أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خصائص الوجوب الغيري. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من تعريف الوجوب الغيري وبيان حقيقته. اليوم ان شاء الله، عليكم السلام ورحمة الله، نشرع في بيان خصائص الوجوب الغيري. السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه ذكر 4 خصائص. الخصيصة الأولى، هذه الخصائص سهلة وواضحة. الخصيصة الأولى أن الوجوب الغيري ليس صالحا للتحريك بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسي. فمثلا الحج واجب نفسي، والسفر للحج واجب غيري، واجب لغيره، فالسفر واجب لأجل الحج. السفر لا يحرك المكلف، وجوب السفر لا يحرك المكلف ولا يبعث المكلف نحو القيام بالسفر بصورة مستقلة عن وجوب الحج، لأن محركية السفر تبع لمحركية الحج. وهكذا بالنسبة إلى الصلاة، فإن الصلاة واجبة بالوجوب النفسي، والوضوء واجب بالوجوب الغيري. ففي كل من الوضوء والصلاة توجد محركية، إلا أن محركية الصلاة نفسية ومحركية الوضوء تبعية. إذن وجوب الوضوء يحرك نحو الاتيان بالوضوء، إلا أن هذه المحركية تابع لمحركية الصلاة. وجوب السفر يحرك نحو السفر، إلا أن هذه المحركية تبعية لوجوب الحج. فلو نفينا وجوب الحج ونفينا وجوب الصلاة، تنتفي محركية الوضوء وتنتفي محركية السفر. إذن الخصيصة الأولى، محركية الواجب الغيري تابعة لمحركية الوجوب النفسي. فالوجوب الغيري ليس له محركية منفصلة ومنعزلة ومستقلة عن الوجوب النفسي. واضح إن شاء الله. يبقى الآن نطبق العبارة. يأتي في أثناء العبارة الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. الإرادة التكوينية، مثلا أنا أريد الماء فأمسك الكأس وأشرب الماء، هذه يقال لها إرادة تكوينية. إذن الإرادة التكوينية تقال إذا تعلقت الإرادة لفعل نفس المريد، أنا أريد الماء وأنا أفعل الشرب. ولكن لو قلت يا بني أحضر لي كوبا من الماء أو الشاي، فإن مثل هذه الإرادة يقال لها إرادة تشريعية. إذا تعلقت الإرادة بفعل الغير كانت هذه الإرادة إرادة تشريعية. إذن إذا كانت إرادة المريد متعلقة بفعل نفسه فهي إرادة تكوينية، وإذا كانت إرادة المريد متعلقة بفعل غيره فهي إرادة تشريعية. فلا تغرك هذه المصطلحات فهي سهلة. نقرأ الآن الخصيصة الأولى، خصائص الوجوب الغيري. ولا شك لدى الجميع في أن الوجوب الغيري للمقدمة مثل السفر الوضوء إذا كان ثابتا، لأنه هذا أول الكلام، قلنا الوجوب الغيري عقلا هذا ثابت، ولكن شرعا وقع فيه الخلاف. لو سلمنا أن الوجوب الشرعي للمقدمة ثابت يأتي هذا الكلام، فما هي الخصائص؟ ولذلك يقول إذا كان يعني الوجوب الغيري للمقدمة ثابتا، كلامنا عن ثبوت الوجوب الشرعي للوجوب العقلي فهو مسلم بلا إشكال، فهو يعني الوجوب الغير المقدمة لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب النفسي. هذه الخصائص الأربعة يتمتع بها الوجوب النفسي لا يتمتع بها الوجوب الغيري. من ضمنها أول خصيصة أخذناها، الوجوب النفسي محركيته ذاتية مستقلة، بينما الوجوب الغيري محركيته ليست مستقلة بل تبعية. ويمكن تلخيص أحوال الوجوب الغيري فيما يلي: الحال الأول أو الخصيصة الأولى، إنه الوجوب الغيري ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسي، بل له الصلاحية في التحريك بنحو تبعي، بمعنى أن من لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسي للحاج هو أصلا لا يريد أن يحج. واضح ولا؟ بعد لا معنى لسفره، يسافر لماذا؟ وما يريد حج، يسافر لأي شيء. بمعنى أن من لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسي للحاج لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة والإخلاص للمولى عن الوجوب الغيري لطي المسافة. يعني مثلا افترض واحد يريد الذهاب إلى مكة والمدينة للنزهة ويراها أنها آثار ومعالم تاريخية، فإذا هو لم يقصد المكة امتثالا لوجوب الحج، حينئذ هل يمكن أن يقصد بسفره للتنزه والسياحة يقصد القرب إلى الله عز وجل؟ لا يمكن. يقصد القربة طبعا إلى الحاج، الحاج ما هو لم يقدم على الحاج، هو مقدم على السياحة والتنزه، كيف ينوي قصد القربة بالمقدمة؟ لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة والإخلاص للمولى عن الوجوب الغيري لطي المسافة، لأن إرادة العبد المنقاد التكوينية، مع المراد التكوينية الإرادة التي تتعلق بفعل نفسه، يجب أن تتطابق مع إرادة المولى التشريعية. الإرادة التشريعية هي الإرادة التي تتعلق بفعل الغير. ولما كانت إرادة المولى للمقدمة في إطار مطلوبية ذيها، إرادة المولى التشريعية ما هي؟ إرادة السفر في إطار إرادة الحاج، إرادة الوضوء في إطار إرادة الصلاة. فإذا المولى يرى
تشريعان، أن إرادة المقدمة في طول إرادة ذي المقدمة، هذه الإرادة التشريعية، والمكلف لا بد أن يطابق إرادته التكوينية مع إرادة المولى التشريعية، فلا معنى للتفكيك. يقصد القرب من المقدمة ولا يقصد القرب من ذي المقدمة. ولما كانت إرادة المولى للمقدمة في إطار مطلوبية ذيها يعني ذي المقدمة، ومن أجل التوصل إليه يعني لذي المقدمة، إرادة المولى للمقدمة من أجل التوصل إلى ذي المقدمة، المولى يريد السفر من أجل التوصل إلى الحج، فلا بد أن تكون العبد المنقاد لها يعني للمقدمة، المنقاد للمقدمة في إطار امتثال ذيها يعني في إطار امتثال ذي المقدمة، لكي تتطابق إرادة المكلف التكوينية مع إرادة المولى التشريعية. هذا تمام الكلام في الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية، المكلف إذا امتثل المقدمة هل يستحق الثواب أو لا؟ الجواب، المكلف لا يستحق الثواب على المقدمة، وإنما يستحق الثواب على ذي المقدمة. يعني لو سافر المكلف إلى الحاج فإنه يستحق الثواب على نفس الحاج لا على السفر إلى الحاج. يعني ليس له ثوابان، ثواب للحاج وثواب للسفر إلى الحاج، الثواب واحد. نعم، هذا الثواب الواحد يتضاعف لأنه أفضل الأعمال أحمزها، فمن يسافر بالطائرة غير الذي يسافر ماشيا حافيا لحج بيت الله الحرام. وقد حج الحسن صلوات الله وسلامه عليه 25 مرة حافيا ماشيا لبيت الله الحرام. إذن ثواب واحد وليس ثوابين، رأيت ما في الأمر، هذا الثواب الواحد قد يتضاعف. واضح إن شاء الله. إذن المقدمة لوحدها لا تشكل عنوانا مستقلا لاستحقاق الثواب. الذي يشكل موضوع استحقاق الثواب هو نفس ذي المقدمة. فلذلك لو كان شيء له 5 مقدمات 20 مقدمة ما يستحق 21 ثواب، 20 ثواب على المقدمات 20 وثواب واحد على ذي المقدمة، وإنما يستحق ثوابا واحدا لكنه مضاعف. نعم، حتى لو قلنا هذا الوجوب الشرعي تبعي وليس استقلالي. بل تشريع، لكن شرع لأجل غيره لا لأجل نفسه، فهذه المقدمة لا يستحق عليها المكلف الثواب، لكنها تسهم في مضاعفة الثواب الواحد للوجوب النفسي. واضح إن شاء الله. أقرأ هذا المقدار. وثانيا، إن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له. لاحظ دقة، لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له، يعني نفس السفر بحد ذاته ما تستحق عليه الثواب، نفس الوضوء بحد ذاته ما تستحق عليه الثواب، لكن الوضوء لأجل الصلاة، السفر لأجل الحاج يسهم في مضاعفة الثواب للحاج، يسهم في مضاعفة الثواب للصلاة. ولذلك يقول لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له، يعني امتثال للوجوب الغيري فقط. تدري معناته إذا تلتزم أن في ثواب يعني ماذا؟ يعني لو افترضنا أنه توضأ بقصد الصلاة بعدما صلى يستحق ثواب، معناته سافر لما وصل مكة نشف قال أنا ما أنا حاج، إذا تقول الوجوب الغيري يستتبع ثوابا يلزم أن تلتزم في مثل هذا المورد أنه يستحق الثواب، فهذا ما لا يلتزم به. يقول: وذلك لأن المكلف إن أتى بالمقدمة بداع امتثال الواجب النفسي، أتى بالسفر بداع امتثال الحج الذي هو واجب نفسي، كان عمله بداية في امتثال الواجب النفسي، هو أصلا كان قاصدا لامتثال الواجب النفسي امتثال الحج، ويستحق الثواب عندئذ من قبل هذا الوجوب. هو يستحق ثواب على المقدمة، لكن من قبل الوجوب النفسي، من قبل وجوب الحاج، من قبل وجوب الصلاة. وإن أتى بالمقدمة مثل السفر وهو منصرف عن امتثال الواجب النفسي، هو أصلا ما يريد يحج، أتى بالوضوء ما يريد يصلي، فلن يكون بإمكانه أن يقصد بذلك، يعني بالإتيان بالسفر أو الوضوء، امتثال الواجب الغيري. ما يقدر يمتثل الوجوب الغيري. غير لماذا؟ هو الغير ما يأتي به. نعم، يمكن أن يقصد الوجوب النفسي، الأمر النفسي، مثل ماذا؟ لو أراد أن يتوضأ قربة إلى الله لكي يكون على طهارة، من مات على طهارة مات شهيدا، هنا يستحق الثواب على الوضوء، لكن هذا أجنبي عن بحثنا. احنا كلامنا في الوجوب الغيري مو في الأمر النفسي، لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولي، وين تقدم في الخصيصة الأولى. جيد، تكلمنا عن الثواب، الخصيصة الثالثة في العقاب. فلو خالف ولم يأتي بالوجوب الغيري لم يستحق العقاب على نفس الوجوب الغيري. يعني من لم يسافر ولم يحج يستحق عقاب أو عقابين؟ عقاب واحد، عقاب على ترك الحاج لا على ترك السفر. وهكذا من لم يتوضأ ولم يصلي فإنه لا يستحق عقابين، بل يستحق عقابا واحدا على ترك الصلاة لا على ترك الوضوء، لأن الوجوب الغيري لا يشكل موضوعا مستقلا لاستحقاق الثواب، ولا يشكل موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب. واضح ولا؟ الوجوب الغيري تبعي للوجوب النفسي في عالم الثواب وفي عالم العقاب. نقرأ هذا المقدار. وثالثا، إن مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة، مثلا لو تركت الوضوء تركت السفر، ليس موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب، إضافة يعني بالإضافة إلى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي. يعني لا يوجد عندنا عقابان، عقاب على ترك المقدمة وعقاب على ترك ذي المقدمة. وذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب إنما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادئ وملاكات تفوت بذلك، بذلك يعني بترك الواجب. أنت إذا تركت الصلاة فاتك الملاك، فاتتك المصلحة، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، تستحق العقاب. إذا تركت الحج تستحق العقاب لأنك تركت تشهيد الدين، فإذا بفوت الملاك تستحق العقاب. الوجوب الغيري ليس له ملاك مستقل، الوجوب الغيري تابع لملاك الوجوب النفسي، فإذا فات ملاك الوجوب النفسي تستحق عقابا واحدا ولا تستحق عقابين. وذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب مثل الصلاة الحج إنما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادئ وملاكات تفوت بذلك، يعني تفوت بالمخالفة، خالفة الواجب. ومن الواضح أن الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات مستقلة سوى ما للواجب النفسي من الملاك، يعني الوجوب الغيري تابع في الملاك للوجوب النفسي، فلا معنى لتعدد استحقاق العقاب. هذا تمام الكلام في الخصيصة الثالثة. الخصيصة الرابعة، الوجوب الغيري ملاكه المقدمية. فإذا الوجوب النفسي الوجوب الغيري كالوضوء وكالسفار أخذ فيه عنوان المقدمية أنه مقدمة وجسرا ومعبرا للواجب النفسي، ولم يؤخذ فيه أي عنوان آخر. وبالتالي التفتوا إلى الخصيصة الرابعة، بما أنه لم يؤخذ فيه أي قيد آخر فالوجوب الغيري وجوب توصلي وليس وجوبا تعبديا. فمثلا لو افترضنا أن شخصا من الأشخاص لم يكن ملتزما وأراد الذهاب إلى مكة للسياحة والنزهة، بل كان يستهين بالحج، فلما وصل إلى الميقات هداه الله وأحرم للحج وجاء بالحج قربة إلى الله تعالى. إذن لم يأتي بطي المسافة بداعي قصد القربة وبداعي الجسرية والقنطرية لأداء الحج، وإنما هكذا بداعي السفر والسياحة. فلما حج في هذه الحالة هل يقال لمثل هذا المكلف أنه جاء بذي المقدمة ولم يجئ بالمقدمة؟ كلا وألف كلا، لأن الوجوب الغيري السفر لم يؤخذ فيه أي قيد غير عنوان المقدمية غير عنوان القنطرية والجسرية إن صح التعبير. الوجوب الغيري لوحظ فيه أنه جسر وممر ومعبر وقنطرة إلى الوجوب النفسي، ولم يؤخذ فيه قيد قصد القربة، لم يؤخذ فيه هذا القيد. وبالتالي لو سافر ولم يقصد الحج، أو لا افرض مؤمن متدين وكان افترض يريد يروح وين؟ يريد يروح جدة، اشتبه عليه الطريق، ضل الطريق، شاف روح عند مكة، قصد الحج وحج، حجه صحيح وأيضا قد جاء بالواجب الغيري، لأن السفر الذي هو واجب غيري لم يؤخذ به قيد قصد القرب إلى الله تعالى. نعم لو جاء بها نور على نور، وإنما أخذ فيها عنوان المقدمية. إذن الخصيصة الرابعة الوجوب الغيري واجب توصلي وليس تعبدي. نقرأ هذا شنو؟ لا هنا ليس الخال، الوضوء ذات الوضوء لا يحصل إلا بقصد القربة. لا لا انتفت، لا 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 ليس الخلط في المطلق. السفر متقوم بالحركة التكوينية ولم يؤخذ فيه قيد قصد القربة، واضح؟ الوضوء لا يتحقق نفس عنوان الوضوء إلا إذا قصد القربة، واضح ولا؟ إذن هذا فارق جوهري بين الوضوء وبين السفر. الآن لو شخص غسل وجهه ويديه وثبت ما قاصد القربة يصدق على وضوء، ما يتحقق عنوان الوضوء، واضح ولا؟ الوضوء متقوم بقصد القربة. احنا مو كلامنا في تقوم الوضوء بقصد القربة، نحن كلامنا في كون الوضوء مقدمة للصلاة، هذا ما نشترط فيه قصد القربة. ولذلك التفت، لو انت الآن توضأت من استيقاظ توضأت بقصد ماذا؟ الكون على طهارة، قصدت القربة لكن قصدت الكون على طهارة ولم تقصد المقدمية للصلاة، ثم جاء وقت الصلاة تستطيع أن تصلي بهذا الوضوء أو لا؟ نعم تستطيع أن تصلي. ما يشترط عند الاتيان بالوضوء ان تقصد التقرب الى الله عز وجل بهذا الوضوء لكي تصلي. واضح ولا لازم تفصل بين العنوانين، كون الوضوء يتقوم بقصد القربة وكون ان تقصد القربة بهذا الوضوء لكي تأتي بالصلاة. احنا نلف الثاني. واضح، يلا نقرأ هذا المقدار. قال: ورابعا إن الوجوب الغيري ملاكه المقدمية، وهذا يفرق تعلقه، يعني تعلق الوجوب الغيري بواقع المقدمة، يعني بحقيقة المقدمية، دون أن يؤخذ فيه يعني في الوجوب الغيري أي شيء إضافي من قبيل قصد القربة، أي شيء إضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة. قصد القربة لا دخل له في حصول ذي المقدمة. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال المولى والتقرب بها المقدمة نحوه تعالى خارجا عن دائرة الواجب الغيري، قصد القربة خارج لعدم دخل ذلك، يعني قصد القربة في حصول الواجب النفسي. انت ما المهم أن تسافر، أن تقصد القربة بسفرك ليس له مدخلية في تحقق الواجب النفسي مثل الحاج. فطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع وبأي داع اتفاق، حتى لو لم يكن الداعي قصد القربة، داع التنزه السياحة أو ظل الطريق، يحقق الواجب الغيري، يحقق السفر، ولا يتوقف الحاج على وقوع هذا الطي بقصد قربي. وجوب الحاج ما يتوقف على أن تقصد المسافة وتقصد منها القرب إلى الله. وهذا ما يقال من أن الواجبات الغيرية توصلية، يعني يقصد بها التوصل إلى ذيل مقدمة، مقدمات غير الواجب. إلى هنا تكلمنا في بحث أصيل وهو بحث مقدمات الواجب، وهذا بحث مقدمة الواجب من أقدم البحوث الأصولية، إن لم نقل أنه أقدم بحث أصولي، منذ القدم بحثوا هل أن مقدمة الواجب واجب أو لا. سؤال: إلى هنا انتهينا وقلنا إن المشهور يرى أن مقدمة الواجب واجبة. سؤال: مقدمة المستحب هل هي مستحبة أو لا؟ مقدمة الحرام هل هي محرمة أو لا؟ مقدمة المكروه هل هي مكروهة أو لا؟ واضح إن شاء الله. الجواب: المستحب أخو الواجب، والمكروه أخو الحرام، فحكم المستحب والواجب واحد، وحكم المحرم والمكروه واحد. إذن إلى هنا أخذنا أن مقدمة الواجب واجبة، كذلك أيضا مقدمة المستحب مستحبة. لماذا؟ لأنه لا يتأتى الإتيان بالاستحباب إلا إذا أتيت بمقدمة المستحب، كما هو الحال في مقدمة الواجب، الملاك واحد. هل يمكن أن تأتي بالواجب النفسي من دون مقدمته؟ لا يمكن. إذن فكما أن الواجب النفسي واجب فكذلك مقدمته واجبة، وكذلك كما أن هذا الشيء مستحب فكذلك مقدمته مستحبة، لأنه من دون الإتيان بالمقدمة لا يمكن الإتيان بالمستحب. فإذا كان الشيء مستحبا كانت مقدمته أيضا مستحبة. الآن نتكلم عن الحرام، مقدمة الحرام والمكروه. مقدمة الحرام والمكروه على نحوين وعلى صنفين: مقدمة موصلة ومقدمة غير موصلة. فلان بن علان تعارك ويا فلان، قال انا اجيت له، ذهب الى السوق جزرخا واشترى سكينا لذبحه. شراء السكين مقدمة للقتل المحرم أو لا؟ نعم مقدمة، لكن ليست موصلة دائما. اشترى السكين عاد إلى رشده، تاب إلى ربه، أخذ السكين لأم العيال، قال استفيدي منها في تقطيع اللحم والسمك والدجاج. إذن شراء السكين مقدمة للفعل المحرم، لكنها ليست موصلة دائما. مثل هذه المقدمة ليست بحرام، يعني لما اشترى السكين فعل محرم؟ لا، لو كان حرام بعد ما يتحقق البيع. واضح ولا؟ على كل، وهناك مقدمة ثانية، مقدمة لا تنفك عن المحرم، لا تنفك. هذا صاحبنا ما عاد إلى رشده، أخذ السكين وضعها على الرقبة وقام يحرك في السكين. الآن تحريك السكين في الرقبة وفي لحم هذا الآدمي قصد القلوب، فلم تمل لهداية تبا لها تلك القلوب القاسية. فري الأوداج وتحريك السكين مقدمة للقتل وللموت، لكنها مقدمة لا تنفك عن الموت. بعد يصير واحد يخلون السكين على رقبته ويفرون الأوداج الأربعة وما يموت، ما يصير إذا تتحرك السكين. هذه مقدمة موصلة دائما فهي محرمة. إذا مقدمة الحرام ومقدمة المكروه على نحوين، النحو الأول المقدمة الموصلة دائما بحيث لا تنفك عن الحرام ولا تنفك عن المكروه فهي أيضا محرمة ومكروهة. والقسم الثاني المقدمة التي قد تنفك ولا يوجد تلازم بين المقدمة وبين ذي المقدمة فهي ليست بحرام. وإلا يا أخي أنت لو تلتزم أن مقدمة الحرام محرمة أشياء كثيرة تصير حرام. بعد لا تروح السوق يمكن تنظر نظرة محرمة، لا تشتري تلفزيون يمكن تقع عينك على فعل محرم وعلى نظرتين محرمة، لا تذهب إلى المجلس الفلاني ربما تقع غيبة، وهكذا. واضح ولا؟ إذن المقدمة التي يمكن أن تنفك عن الحرام أو عن المكروه ليست بمحرمة ولا مكروهة، بينما المقدمة التي دائما توصل إلى الحرام ولا تنفك عن الحرام هي محرمة. اقرأ هذا المقطع. مقدمات غير الواجب. كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة، يعني بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيري لنفس السبب. ما هو السبب؟ المستحب لا يمكن الاتيان به إلا بالمقدمة، فإذا استحب المستحب استحبت مقدمته، كذلك الواجب أيضا. وأما مقدمات الحرام فهي على قسمين، أحدهما ما لا ينفك عنه الحرام ويعتبر بمثابة العلة التامة، مثل تحريك السكين في الرقبة، أو الجزء الأخير من العلة التامة له للحرام. الجزء الأخير من العلة التامة له مثل ماذا؟ الجزء الأخير، التفت جيدا، هذا الشخص يمشي 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 إلى أن يصل إلى حافة الحفيرة، ثم أركله برجلي ويقع في الحفيرة ويموت. واضح ولا؟ إذن هناك مقدمة لموته المشي إلى الحفيرة، والجزء الأخير الركلة التي أوقعته في الحفيرة فتكسر وتهشم، أو الجزء الأخير من العلة التامة له للحرام كإلقاء الورقة في النار الذي يترتب عليه الاحتراق. هذا لا ينفك بعد، تلقيها في النار، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ما يصير. والقسم الآخر ما ينفك عنه الحرام وبالإمكان أن يوجد ومع هذا يترك الحرام، مثل شراء السكين، يمكن أن يوجد تشترى السكين ولا يقع الحرام، لا يقع القتل. فالقسم الأول من المقدمات الذي لا ينفك عن الحرام يتصف بالحرمة الغيرية دون القسم الثاني الذي ينفك عن الحرام لا يتسم بالحرمة الغيرية، لأن المطلوب في المحرمات ترك الحرام، وهو ترك الحرام يتوقف على ترك القسم الأول من المقدمات، لأنها لا تنفك عن الحرام فلا بد أن تترك، ولا يتوقف على ترك القسم الثاني. ترك الحرام ما يتوقف على القسم الثاني من المقدمات، لأن القسم الثاني من المقدمات قد يقع إلا أن الحرام لا يقع، ومقدمات المكروه كمقدمات الحرام. فمقدمات المكروه على نحوين وعلى قسمين، مقدمات المكروه التي لا تنفك عن المكروه فهي مكروه، ومقدمات المكروه التي يمكن أن تنفك عن المكروه فهي ليست مكروها. هذا تمام الكلام في خصائص الوجوب الغيري ومقدمات غير الواجب. الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. سلامكم الله.